الحمد لله العزيز الحكيم الغفور الرحيم الحكم الحكيم الفتاح العليم غافر الزلات باسط الخير واهب للهبات من سواه يختص بالحمد أمن غيره يرتجى لكشف الترات الحمد له والشكر له والمدح والثناء له النعم الحسنى له الكرم الأسنى له كل ما في القلب من سابغ الرضا وكيف وقد أغنى وكيف وقد أقنى لا أحصي ثناء على ربي هو كما أثنى على نفسه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله خليل ربي سرى بالناس عن ظلم فانجاب بالنور فيهم أوضح السبل مشفع الخلق يوم الدين إذ عصفت بالناس عاصفة الأحزان والوجل صلى إله الورى على محمدنا وصل رب الورى دوما على الرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اتقوا الله عباد الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يشهد العالم قبل عامين ونحن نشهد معه يشهد العالم ونشهد أن قصة مفتتحة بالعزة ومختتمة بالعفة والإباء لازلنا شهودا على أحداثها في مشهد لا زال ذكراه يصنع الكبرياء في النفوس المؤمنة رغم محاولات الإحباط اليومية يشهد العالم ونشهد في لحظات تستعصي على النسيان رغم كل تلك المناظر الحية الكثيرة التي ينسي بعضها بعضا تموت المشاهد اليومية في مخارط الزمن السريع إلا تلك المشاهد التي تنفع الناس فإنها تمكث في الأرض وتبقى مدارسا تتعلم منها الأجيال يشهد العالم ونشهد أن المشاهد التي تصنع القيمة وتصنع الشرف الرفيع لا يمكن أن تموت وإن ماتت في زمن فسيحييها الله يشهد العالم ونشهد أن ذلك المشهد لا زال يستيقظ في نفوسنا كل حين ليشهدنا على خلوده في ذاكرة الأحياء وليعلم موت الحس الأخلاقي أن القيم الشريفة لا تزال حية منتفضة وإن كرهها الوائدون ما أكثر مشاهد الشرفاء وما أعظم مشاهد الشرف يشهد العالم ونشهد قصصا من الشرف كثيرة ولكن أن تكون بطلة قصة الشرف لفتاة تقصف وتخر عليها الركامات وينهد عليها سقف بيتها وهي تحاول ألا يبدو شيء من جسدها لأنظار مسعفيها بل وفي غمرة ذلك كله تقول لمن هم بتصوير حالة الدمار التي تحيط بدارها محذرة له قف لا تصورني فلست محجبة فليس حدثا عابرا لأنه من مشهد علوي إن الزمان بمثله لشحيح هاتوا الحجاب إذا أردتم صورة أو فاتركوها في الركام معذبة الموت أهون أن يراها خالق في حالة تبدو كحال المذنبة عماه مهلا لا تصورها كفى لم تبد من بعد الركام محجبة قف لا تصورها لا تصورها وصور أنفسا هي من خلائق دين ربي مجدبة قف لا تصورها صور عراة الفكر في أوطاننا واكشف نفوسا في الخنا متقلبة صور رؤوس العاري وافضح شأنهم فقد اختفت مكن عامة بالأتربة صور وصور ما تشاء لفضحهم، فمشاهد الأخلاق تبدو مرعبة. نعم هي التقاطات الشرف، ولا بد للأمة من كرعة عزة تتعلم منها كيف ينبت طيب الأعراق. مشاهد العفة ليست تموت، إنها تصنع لتكون حدثا من نوع آخر. مشاهد العفة والنجاة من نار الفضيحة إلى جنة الفضيلة ليست تموت وليست تضيع، إن الذي يكتب الحسنى هو الله. وما أعظم موقفا ينسى صاحبه في حياته في سبيل ألا يموت شرفه وألا تسقط عزته وألا يمرض كبرياؤه وعرضه. مشاهدها ليست تموت، وإلا فكيف يتخيل أن يعترف أحد الجنود الفرنسيين في إحدى مذكراته بعد زمن طويل وهو يحدثنا أنه كان أثناء الثورة الجزائرية فيقول: عندما كنا نقوم بعمليات التمشيط ومداهمة القرى للبحث عن المجاهدين تشعرني بالخجل ردة فعل بعض النساء، حيث كنا يهرولن في الشوارع ويهربنا نحو إسطبلات الحيوانات عند رؤيتنا وذلك خوفا منا، ثم يقمن بتلطيخ أجسادهن بالروث وفضلات الحيوانات لكي نشمئز منهن عند محاولة اغتصابهن ولا نقربهن بسبب الرائحة الكريهة التي تنبعث منهن بفعل روث الحيوانات. ثم يتابع كلامه فيقول: حقا إنها صورة لن تغادر ذهني ما حييت، وتجعلني أكن احتراما لهؤلاء اللواتي قمن بتقدير أنفسهن في الروث لأجل شرفهن وصيانة سمعتهن. قسما بالله ما جملها وحج وحما عزتها إلا الحجاب، ومضت في دربها سائرة لم تعر أذنا لصيحات الذئاب، شمخت طهرا وجاشت عزة حين أغوى غيرها نبح الكلاب. سلم الله نساء عرفت بهدى الرحمن في أم الكتاب. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في زمن تسليح العفة والسخرية من قصص الفضيلة والعمل على الإطاحة بالبنية الأخلاقية للمجتمعات الإسلامية. نحتاج أن نعلن أن المرأة المسلمة لا تزال ها هنا صامدة بمسمع عواءات الذئاب وحيل ابن آوى وإرادة الذين يتبعون الشهوات. الفتاة المسلمة باقية لا تحركها إرادات تصوت من خارج هذا الديار، صامدة لا تحركها دعاوى مستأجرة تطبع منظر اختلاط أو تشيع فاحشة تبرج وانحلال، صامدة لا تستهويها نداءات عربيد غراب ينعق بالرذيلة أو قناة ما عرفها الناس إلا في الفجور والناس شهود الله في أرضه. في زمن تسليح العفة لا تزال مشاهد الصمود حية تدون وتكتب رغم المسخ الأخلاقي الذي أصاب بعض هذه الأعضاء من هذا الجسد. تشعر بالعزة وبالفخر، ومشاهد الصمود تتلى عليك محركة فيك قشعريرة غريبة، وأنت تستلهم صبر نساء هذه البلدة على نبيل الأخلاق وشريفها حتى وهي تتعرض لأبشع عملية غسيل قيمي في تاريخها الطويل. تشعر بالعزة وبالفخر وأنت تشاهد الصبر على الضربات المتتابعة التي يراد منها تغيير الجلد الكلي لمجتمع بأكمله خيطت أردانه على الهدى والعفاف. تشعر بالعزة وبالفخر على مجتمع يمانع التغريب ويقاتل في جبهات حصينة لأكثر من 3 عقود وكل ضربة تقويه وتشد من ظهره. إنه لمجتمع عتي على كل ما يراد له، وكأنه يقول لأعدائه: لن تستطيع خسارتي نزاعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعين. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ذكر اليونيني في ذيل مرآة الزمان ضمن أحداث سنة 99 بعد 600 ذاكرا ما جرى من هزيمة التتر للمسلمين خارج دمشق، وأنه أشيع بعد رجوعهم أن التتر قد دخلوا دمشق، فكان مما قال واصفا وقد وصف الهلع والفزع الشديد من الناس لهذا الأمر الجلل، حيث يقول: وكان لعظم المصيبة وهول الحادثة أن خرج النساء مكشفات الوجوه، وكان لعظم هذه المصيبة وهول الحادثة أن خرج النساء مكشفات الوجوه وترك الناس دكاكينهم مفتحة ثم هربوا. فانظر أي نوع من الحال ألجأ نساء ذلك الزمن على ما فيه من ضعف دين إلى كشف وجوههن. هذا في القرن السابع من الهجرة وما قبله، وقد استمر نحو هذا الحال في دمشق مئات السنين حتى زمن قريب. إذ يقول الطنطاوي رحمه الله تعالى مؤرخا لحقبة زمنه المعاصر، يقول: جاءت مرة وكيلة ثانوية البنات سافرة، فأغلقت دمشق كلها حوانيتها ودكاكينها، وخرج أهلها محتجين متظاهرين حتى روعوا الحكومة فأمرتها بالحجاب وأوقعت عليها العقاب، مع أنها لم تكشف إلا وجهها. ثم في سنوات معدودة انفرط العقد وصار الحال إلى ما رأيت، والله المستعان. اللهم إنا رأينا أن سننك الكونية في عذابك لا تأتي إلا بعد تضييع سننك الشرعية. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما القابض على دينه كالقابض على الجمر، فقد تجلت حاضرة مشهودة في هذا العصر، فطوبى للغرباء ولكل كف عضت على جمرة ملتهبة لا تبالي احترقت يدها أم تقطعت، في حين إن سلم لها دينها. وهذه وقدات منفوثة في خضم هذا الصراع. الوقدة الأولى: فقه التحكم بالصراع. بدأت في مصر فتنة السفور باستخدام الفقه الإسلامي كمطية للدخول على مرادات الأنفس المريضة، وقد كانت الطريقة أن تعرض المسائل فقهيا بعيدا عن السياق الفكري والسياسي التي تمر به مصر، مرورا بقاسم أمين أول من كتب عن تحرير المرأة في بلاده. وبعد حقبة طويلة نشرت جريدة الطاهري في مصر سنة 1900 للميلاد اعترافات قاسم أمين، حيث يقول: لقد غاليت في هذا المعنى حتى دعوتهم إلى تمزيق الحجاب وإشراك المرأة في كل أعمالهم ومآدبهم وولائمهم، ولكنني أدركت الآن خطر هذه الدعوة بما اختبرته من أخلاق الناس، فلقد تتبعت خطوات النساء من أحياء العاصمة والإسكندرية لأعرف درجة احترام الناس لهن وماذا يكون شأنهم معهن إذا خرجنا سافرات، فرأيت من فساد أخلاق الرجال وأخلاقهن بكل أسف ما جعلني أحمد الله أن خذل دعوتي واستنفر الناس إلى معارضتي. لقد رأيتهم ما مرت بهم فتاة إلا وتطاولوا عليها بألسنة البذاءة، وما وجدت زحاما فمرت به امرأة إلا تعرضوا لها بالأيدي والألسن. انتهى كلامه. ولما انتهى دوره جاءت الخطوة التي تليها: ليرى المصريون الحجاب يداس على الأقدام من قبل الجاهلات في ميدان التحرير عام 19 بعد 1900، ومن ثم قمنا بإحراق الحجاب في ذلك الميدان. وهكذا تمت هذه الأدوار في الجزائر وفي تونس وفي المغرب وغيرها، وأحداث ليست تسليات روائية أو قصصا قصيرة جدا، بل هي حكاية سنن الله في هذا الكون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأما التاريخ فلم يوقع عقدا مع أي بلد بأن ينجو من سنة الله في الكون، إن هو أضاع سنة الله في الشرع. فتاة تتفاخر بخلع العباءة وإخراج المفاتن الضيقة في مدرجات بلاد أخرى، وكأن رب هذه البلدة ليس هو رب البلاد الأخرى. وقنوات تستعرض بغدرات مثل غدرات أبي رغال صورا مستأجرة لإناث مستأجرات لمكياجة الدور المقلوب، وكأنها الصورة الطبيعية للمرأة الإسلامية، يجعلنا نعلم علم اليقين ونفهم فهما لا شائبة فيه أن كل نداء فقهي أو عرضا للخلاف المذهبي بعيدا عن سياق الواقع هو ضرب من ضروب الغدر وطعن في أسفل الظهر. يكفي هذه الأمة ما عاشته من تسليج وتهريج على مذاهبها بحجج عنكبوتية لا تزيدها إلا طولا في الصراع، لو أنفقته في صراعات أخرى لانتصرت بها. يكفي هذه الأمة وعلماؤها وطلاب علمها ومثقفوها وعامتها أن يكونوا مرما لأفاعي الحديقة، فالسم ليس يباع للتجريب. نعترف أننا كنا في مرحلة ماضية نهبا لحسن الظن المذموم حين فتحنا الخلاف الفقهي على مصراعيه لنقول لسفلة الأمة ادخلوا إن شاء الله آمنين، وها هو طاعون الأخلاق يبتلع كل عظم في طريقه ولا يرحم أحدا. أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ما دخل اليهود من حدودنا وإنما تسربوا كالنمل من عيوبنا. من هذا الذي ألقى في أفئدة الناس أن قناة NBC تقول للنساء اكشفن وجوهكن فهي مسألة مختلف فيها، لكنه عليكن أيتها النساء أن تبتعدن عن الرجال وعليكن بحافات الطريق ولا تتعرضن للفتنة أو تقربن حمى الرذيلة. نصبوا معاولهم وقالوا حيثما تتوجهين، فتلك تلك معاول نصبوا الفؤوس على الخلاف وهذه حياتهم تحت الصخور تخاتلوا. الشيخ السوري المفسر محمد الصابوني رحمه الله تعالى اسمعوه حين يقول: لو أن هؤلاء اقتصرت دعوتهم على النساء العاريات اللواتي خالفن تعاليم الإسلام فدعوهن إلى التستر والاحتشام وارتداء الجلباب الذي أمرهن به ربهن عز وجل، وقالوا لهن إن أمر الوجه والكفين فيهما سعة وأن بإمكانهن أن يسترن وجوههن لهان الخطب، وكانت دعوتهم مقبولة بعض الشيء لأنها تدرج بالتشريع بطريق الحكمة، ولكنهم يدعون المرأة المؤمنة المحتشمة الساترة لما أمر الله عز وجل ستره، فيزينون لها أن تكشف عن وجهها وتخرج عن حيائها وعن وقارها فتطرح النقاب تطبيقا للكتاب والسنة. ثم يقول: هل يعقل أن يأمرها الإسلام أن تستر شعرها وقدميها ويسمح لها أن تكشف وجهها ويديها؟ أيهما تكون فيه الفتنة أكبر، الوجه أم القدم؟ روائع البيان لمحمد الصابوني. أي إزراء بالعلم وبالفقه أكثر من هذا؟ والله إن صاحب الديانة وصاحب العلم ممن يرى جواز كشف الوجه ليأنف من المشاركة في مثل هذه المسرحيات الرديئة، ونفسه أعز عليه من أن يتخذ مطية للسفور. والخلاف وإن كان محفوظا إلا أنه لا يحفظ عن أحد من أئمة الإسلام صرف الناس من الفاضل للمفضول، يناقشونك في حكم صلاة الجماعة وهم لا يصلون في الأصل، ويجادلونك في تغطية وجه المرأة وهم لا يؤمنون بالحجاب. كيف يحرم الشرع الحنيف على المرأة أن تصف لزوجها امرأة أخرى وهو يجوز له النظر إلى وجه تلك المرأة؟ أفيحرم مجرد الوصف ويجوز مطلق النظر؟ أم كيف تكون الشريعة أمرت بإطالة الذيل ذراعا في ثوب المرأة خشية أن تنكشف أقدامها ثم هو يجوز كشفها لوجهها؟ أفيحرم كشف الأقدام ويحل كشف الوجوه؟ أم كيف تمنع الشريعة من ضرب الأقدام ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وهو في الزينة الخفية؟ فكيف تجوز كشف الزينة الظاهرة؟ أفتحرم الشريعة رؤية خلخال وتحل رؤية وجه هو مجمع الجمال؟ أم كيف تأذن الشريعة للرجل الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، والشرع يأذن له في الأصل برؤية وجهها، أفتعبث الشريعة في أمرك هذا؟ أفغير الله أبتغي حكما؟ والله يقول نصا في كتابه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الوغدة الثانية: وليس الذكر كالأنثى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اسمعوا كلام هذا الإمام حيث يقول: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب تنزل العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى عليه السلام وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد 70,000 رجل، والقصة مشهورة في كتب التفسير. فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات. ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ضرب عمر رضي الله عنه معشر المختلطين، وأنكر علي رضي الله عنه ذلك كما جاء في المسند، ثم قال: ألا تستحيون من الله؟ ألا تستحيون من الله؟ أو تغارون على نسائكم؟ فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج والرجال. مات الحياء على الشفير وهذه أشلاؤه تبدو إلى النظار. روى البخاري من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قال يحيى: قلت لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم والله المستعان. سبيل ربك والقرآن منهجنا نور من الله لم يحجب ولم يغيب. ينادون بإثبات قانون التحرش لتشرع بوابة الاختلاط بكافة مصاريعها، وأين إذن قانون منع إثارة الفتنة؟ وأين إذن قانون منع التبرج؟ قانون التحرش يقول: يمكن أن تفعل ما تشاء إلا التحرش بالنساء عن طريق عدم التراضي، وبإمكانك أيها الشاب أن تتحرش بالمرأة بالتراضي. لمصلحة من؟ أن يدفع بالشباب والفتيات للاختلاط ثم يسن بعده بقانون مكافحة التحرش. يدفع بالشباب للخلطة بالفتيات ثم يريدون منهم ألا تثور غرائزهم وألا تجيش نفوسهم تلظيا وشبقا وفتنة. أمروا الثلج أن يقترب بالنار ثم منعوه من الانصهار. سقوهم وقالوا: لا تغنوا، ولو سقوا جبال سليمة ما سقوهم لغنتي. الوغدة الثالثة: تقدمت امرأة إلى مجلس القاضي موسى بن إسحاق 86 بعد 200، فادعى وكيلها بأن لموكلته على زوجها 500 دينار مهرها، فأنكر الزوج. فقال القاضي لوكيل الزوجة: شهودك؟ فقال الوكيل: أحضرتهم. فطلب بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته، فقام الشاهد وقال للمرأة: قومي. فقال الزوج: تفعلون ماذا؟ قال الوكيل: ينظرون إلى امرأتك وهي سافرة الوجه لتصح عندهم معرفتها وذلك للحاجة. فقال الزوج: فإني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. فقالت المرأة: فإني أشهد القاضي أني وهبت له هذا المهر وأبرأت ذمته في الدنيا والآخرة. فقال القاضي: وقد عجب من غيرتهما، يكتب هذا في مكارم الأخلاق. أحديقة الثمر الجني ترى الصدي، عبث اللصوص بليلة الليلاء، أسفينة الوطن العزيز تبصري، بالقعر لا يغررك سطح الماء، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. يا نساء الأمة، يقول الله عز وجل عن الحجاب قولا، ويقول أعداء الإسلام عن الحجاب قولا، والله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فأيهما تقدمين وأيهما تقدمون؟ يا نساء الأمة، في الحين الذي تلد فيه المرأة الغربية من 1000 رجل ولا تعلم عن ولدها من أي الرجال أتى، تكونين أنت وحدك من عرفت ذاك، أنت ابنة العرب والإسلام، عشت به في حضن أطهر أم من أعز أبي، فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك العقل إن تدعيه يستجب، سليه من أنا، ما أهلي وما نسبي، للغرب أم أنا للإسلام والعرب، لمن ولائي، لمن حبي، لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ يا نساء الأمة، كلما كان الزمان أحد تنابا وأشرس حرابا، كلما كان الأجر على قدر النصب، قدرك يا أمة الله أنك جئت في زمن كل شيء فيه يدعوك إلى السفور والتحلل والانحلال، وأقسم بالله أن زمنا كهذا لأحرى أن ترتقي بصبرك عند الله فيه مراتب الصديقين، ما أوفى جزاءك عند الله وأنت تسبحين وحدك ضد محيط غدار، ما أوفى جزاءك عند الله وأنت تخوضين وحدك كل هذه الغمار، ثم تخرجين منتصرة على هذه الأعداء، الهوى والنفس والشيطان والإنسان والقرارات الإفسادية، ما أوفى جزاءك عند الله. أثبتي أيتها الجبال الراسية، أثبتي أيتها الجبال الراسية، أثبتي فالعرانين تحب الكبرياء، أثبتي فالجمرة الأولى أليمة ثم تقبو كل أخبار اللهب، أثبتي أنت السماء فدعيهم في عواء، سوف يأتي اليوم فيه تنصب الذئبان ثم لا يبقى عواء. يا نساء الأمة، متى خلقت هذه الدنيا لتكون نعيما أبديا؟ إنها دار عبور، دعك من الذين لا يؤمنون بالبعث ولا النشور، نحن غرباء في هذا الكوكب، فطوبى للغرباء. الهتاف الأخير، أولياء الأمر، إن الله عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، ثم حملك الله إياها فاحملها، وإلا فورب السماء والأرض إنها للنار، فقين السكا وأهلك نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أولياء الأمر، لم يقل أحد إن هناك تعارضا بين الثقة وبين الرقابة، فثق برعيتك ولكن راقب أمانة الله فيهم من لباس وحجاب وثياب، وإن أي فتنة تفتن رعيتك بها من أثر هوانك فإنما وزرها عليك. اللهم صل وسلم على عبدك وخليلك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الدين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واهدي ووفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ووالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.